أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مستحضرات المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعمال المصارف والبنوك، الاقتراض والإيداع. أولا، قسم من هذه المسائل لم يتم التعرض لها في كتب الفقهاء السابقين، باعتبار أن هذه المسائل أو يكاد يكون كل هذه المسائل لم يتم التعرض لها في كتب الفقهاء المتقدمين، باعتبار أن هذه المسائل هي مسائل جديدة ما كانت موجودة في الأعصار السابقة، ولذلك لم يتم التعرض لها. هنا في هذه المسائل يتعرض السيد السيستاني حفظه الله إلى أحكام البنوك والمصارف. وعليكم السلام. أحكام البنوك والمصارف، وسيكون درسنا هذا مبني على درسك على درس منهاج الصالحين الجزء الثاني، حيث أنه ستأتي بعض المصطلحات مثل مصطلح الهبة. وعليكم السلام. مثل مصطلح الهبة أو الصلح أو ما شابه ذلك من المصطلحات. وحيث أننا قد انتهينا قبل فترة وجيزة من تدريس الجزء الثاني من منهاج الصالحين قسم المعاملات يعني السيد الخوئي، فلن نقوم بشرح هذه المصطلحات في هذا الدرس، وسيكون الدرس مبنيا على ما تقدم من شرح هذه المصطلحات في ذاك الدرس. فعلى الإخوة أن يراجعوا شرح هذه المصطلحات هناك، من كان قد حضر معنا فيتذكر المصطلحات الهبة الصرف وما شابه ذلك من المصطلحات. على أي حال، يعني بعبارة أخرى، هنا في هذا الدرس لم نتطرق إلى المقصود بالهبة وشروط الهبة، بعد حتى لا يتحول الدرس إلى درس منهاج الصالحين الجزء الثاني. ما ممكن، قد نعطي إشارة مثلا أو ما شابه ذلك، لكن مزيد البحث يتم بمراجعة قسم المعاملات من المنهاج، والتسجيل أيضا موجود لمن أراد الاستماع. لمن أراد الاستماع التسجيل الصوتي موجود. في هذا القسم يتكلم السيد عن أحكام المصارف والبنوك، وعن القسم الأول الاقتراض والإيداع، وهو من أهم الأعمال التي يقوم بها البنك التي تتصل بحياة الفرد العادي، بعمل الشخص العادي. أن البنوك لها أكثر من عمل تقوم به. بالنسبة إلى الفرد العادي غير الشركات والمؤسسات، عادة يهتم إلى الإيداع والاقتراض، يورع الأموال في البنوك أو يقترض من البنوك. هذا الشغل الأساسي بالنسبة لي أنا كفرد عادي مع البنك، أليس كذلك؟ وهذه المسألة لن تجد لها عينا ولا أثر في الكتب السابقة، الكتب القديمة. ليش؟ لأن هذه المسألة بعد مسائل البنوك كلها مسائل حديثة، لذلك لم يتطرق لها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم. نعم، تكلموا عن موضوع الربا كعنوان عام، كما تكلم عنه السيد الخوئي والسيد السيستاني أيضا في قسم المعاملات من المنهاج وغيرهما من الفقهاء. أما عنوان البنوك وأحكام خاصة بالبنوك ما كانت موجودة في كتب فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. خب، الاقتراض والإيداع. يقول المصارف والبنوك على ثلاثة أصناف. يقسم المصارف والبنوك إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول الأهلي، الصنف الثاني الحكومي، الصنف الثالث البنك المشترك. البنك الأهلي وهو ما يتكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين، مجموعة أشخاص، كما هو الحال في أكثر البنوك، مجموعة أشخاص يقومون بإنشاء بنك معين بهدف تنمية الصناعة أو التجارة أو الزراعة، البنك التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو ما شابه ذلك، أو بنك وطني. على أي حال، مجموعة من الأشخاص يقومون بالمساهمة بقسم من المال، كل واحد قسم من المال، فيشتركون في تكوين رأس مال البنك. فرأس مال البنك من أين؟ من أموال هؤلاء الأشخاص. هذا القسم الأول. القسم الثاني البنك الحكومي، وهو الذي يكون رأس ماله مكونا من أموال الدولة. كل أموال هذا البنك الأصلية الأساسية هي أموال الدولة. صحيح الأفراد العاديين أيضا يضعون أموالهم في البنك، لكن أموال البنك الأساسية التي بدأ البنك في الحركة من خلالها هي أموال حكومية، بنك حكومي، كما هو الحال في كثير من الدول، البنوك حكومية محضة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث البنك المشترك، وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله. يعني هم اشترط 50% مثلا من أسهم هذا البنك حكومية و 50% مثلا أهلية، أو أقل أو أكثر ما يضر، المهم قسم منها حكومي حتى لو أقل من النصف، خلنا نقول 30% حكومي و 70% أهلي، ما يفرق، أو بالعكس 70% حكومي و 30% أهلي، على كلا التقديرين. المهم أن رأس ماله مشترك بين الدولة وبين الأفراد. خب، بعد أن التفتنا إلى هذه الأصناف الثلاثة، يأتي الحديث عن أحكام هذه الأصناف. نقرأ، يقول: الأهلي، وهو ما يتكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين. الحكومي، وهو الذي يكون رأس ماله مكونا من أموال الدولة. عبائر واضحة لا تحتاج إلى شرح بعدما بينا. خب، القسم الثالث البنك المشترك، وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله. على هذا المستوى إلى الآن ما دخلنا احنا في الأحكام، هذا فقط يعطينا التقسيمات. ليش؟ هي تقسيمات موجودة في الخارج. ليش هي التقسيمات؟ هذه التقسيمات ما تسير بشيء جديد، أو تسير الثاني ما أتى بشيء جديد، فقط يريد أن ينبهنا إلى أن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحكام. الآن يأتي إلى كل قسم قسم من هذه البنوك ويتكلم عن حكمه. المسألة الأولى: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية. هنا الحديث عن الاقتراض أولا، ثم يأتي الحديث عن الإيداع في البنك. أول شيء، ما هو حكم اقتراضي من البنك إذا أردت أن أخذ قرضا من البنك؟ جيد. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن حكم ما إذا أردت أن أودع مالا في البنك. لماذا عقدت هذه المسألة؟ عقدت هذه المسألة لو كان الاقتراض من البنك بدون زيادات ما كان أكو مشكلة، لأن في القسم الثاني من المعاملات، في القسم الثاني من الرسالة العملية اللي هو قسم المعاملات، تكلم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم عن أحكام الاقتراض، فلا حاجة للحديث إذن عن هذه المسألة. لكن حيث توجد هنا زيادات، أنت تقترض من البنك فيأخذ البنك منك زيادة، تقترض 100 دينار يمكن تدفع 150 دينار، من أجل هذه الزيادة عقد هذا البحث، هل يمكن أن نخرجها بتخريج شرعي أم لا؟ هذه البنوك الآن بنوك ربوية، تأخذ ربا، تأخذ زيادة بحسب ما مر فيه المعاملات، قلنا أن هذه زيادة، صحيح؟ هل يمكن تخريج هذه الزيادة بتخريج شرعي أم لا؟ يقول: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة. ليش؟ يقول يعلل: لأنه ربا محرم. هكذا يعلله السيد السيستاني. خب، ولو اقترض السيد حفظه الله السيد ياسين، قال أنا أجرب، أذهب إلى البنك واقترض مثلا. هنا الكلام، لا تغفلون، الكلام هنا عن القسم الأول من البنوك، وهو البنوك الأهلية، لأنه لكل قسم حكم. الكلام هنا عن القسم الأول من البنوك، وهو البنوك الأهلية. ذهب إلى البنك الأهلي واقترض 100 دينار بشرط أن يرجع إليهم 150 دينار مثلا. ولو اقترض كذلك صح القرض وبطل الشرط. هذا راجع إلى ما مر عندنا أيضا في الرسالة العملية، قلنا الربا حرام لكنه لا يؤدي إلى فساد القرض. ما هي الثمرة؟ خلنا نطول شوي وياكم اليوم، لا بأس. ما هي الثمرة في المسألة؟ لو قلنا أن القرض باطل لكنا نقول أن هذه الأموال التي أخذها السيد، هذه 100 دينار التي أخذها السيد لا زالت على ملك البنك، فلا يجوز له التصرف بها ولا يجوز له أن يشتري بها، ولو اشترى بها لكان عقلا فضوليا. لا تغفلون، هذا بعد كل مبني على فهم الرسالة العملية الجزء الثاني. فبعد الآن ما بنجيب على المقصود بالعقل الفضولي، هناك شرحناه في وين؟ في الرسالة العملية. إذا أحد عنده سؤال ما استطاع إلا بعد الدرس إن شاء الله بخدمتكم أنا. خب، هنا التصرف تصرف فضولي. لو قلنا أن القرض باطل، لكن السيد حفظه الله يقول القرض صحيح لكن الشرط باطل. قرض صحيح وعليه فأنت تتملك هذه 100 دينار، لكن شرعا لا يجوز للبنك أن يطالبك بهذه 100 دينار، بما زاد عن 100 دينار، يطالبك بخصوص 100 دينار فقط. أما 50 الزائدة فهذا ربا، وكل ربا سحت، فهذا المال الذي يأخذونه زيادة هذا مال محرم. فلو تاب رئيس البنك مثلا لا يجوز له أن يأخذ هذه الزيادة. ما دي واضح المسألة الآن؟ أما أصل القرض صحيح، الثمرة التي تترتب على صحة القرض قلنا ماذا؟ جواز التصرف، يعني أنت ملكت هذا المال الذي أخذته من البنك. أما لو قلنا القرض غير صحيح ما تملكت هذا المال،
لكن نفس الاقتراض عملية محرمة.
القرض محرم حرمة تكليفية فقط، لكن كأثر وضعي القرض صحيح. وقلنا سابقا أنه في المعاملات، هذه أشرنا لها أيضا في الجزء الثاني من الرسالة العملية، قلنا أنه نفكك بين الحكم التكليفي. مثلا الظهار حرام، الظهار حرام لكن له أثر، تحرم زوجتك عليك بالمظاهرة. خب، نعود إلى لب المطلب. يقول ولو اقترض كذلك، يعني مع شرط الزيادة، صح القرض وبطل الشرط. واضح العبارة، ويحرم دفع الزيادة، ما يجوز في الأخير بعد تدفع الزيادة، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاء للشرط أيضا يحرم. يعني لو يا شيخ علمت رئيس البنك يحرم عليك أن تأخذ هذه الزيادة وفاء للشرط. ليش قال وفاء للشرط؟ لأنه يجوز لك أن تأخذها إذا لم يكن بشرط. اقترضت أو أقرضت شخصا مالا معينا وبدون أن تشترط عليه الزيادة، أو نعم بدون أن تشترط عليه الزيادة، هو أعطاك زيادة، هذا لا يقال له ربا، لأن الربا هو شرط الزيادة مو مطلق الزيادة. أنا الآن قد أقترض منك دينار فأعطيك دينار ونصف، وهذا أصلا مستحب أنك إذا أردت أن تسدد سدد وأضف، أكرم هذا الشخص الذي أقربك، لكن من غير أن يشترط عليك أو تشترط عليه هذه الزيادة. لذلك قال وأخذها وفاء للشرط حرام. أما مطلق الأخذ ولو لم يكن وفاء للشرط مو حرام، كما لو أقرضك شخص مبلغا فسددت إليه المبلغ وزيادة فإن هذا ليس بحرام. هذا أصل المطلب. إلى هنا انتهت المسألة. بعد الآن عندنا بعض الإضافات. هناك من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم من ذكر وجوها للتخلص من الربا، صححوا بعض هذه الوجوه ولم يصححوا بعض هذه الوجوه. السيد السستاني حفظه الله يتعرض هنا إلى 3 وجوه أو 3 طرق للتخلص من الربا بالنسبة إلى البنوك الأهلية. الكلام عن البنوك الأهلية. وقد ذكر للتخلص من الربا طرق، منها خلنا نشوف هذه الطرق يا شيخ محمود تمشي أو ما تمشي. من هذه الطرق أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض. صاحب البنك أو وكيل صاحب البنك، الوكيل المفوض، افترض البنك يفوض إلى شركة من الشركات هذا الأمر بضاعة. سيد ياسين تشتري من الشيخ محمود بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية، خلنا نقول هذه البضاعة تلفزيون مثلا قيمته الواقعية 100 دينار، أنت تشتريه ب120 دينار بزيادة 20% مثلا على القيمة الواقعية. بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلا بشرطها تشتري من الشيخ محمود أو من البنك مباشرة هذا التلفزيون ب120 دينار بشرط أن يقرضك 100 دينار وتسدد إليه 100 دينار بدون زيادها. والبنك من أين يأخذ الزيادة؟ من البضاعة. ماذا التفت إلى المسألة؟ أنت الآن تشتري التلفزيون، قيمة التلفزيون كم؟ قيمة التلفزيون 100 دينار. أنت تشتري التلفزيون ب150، خلنا نقول 150 دينار، فدفعت 50 دينار زيادة. طب بشرط أن يقرضوك مثلا مبلغا معينا من غير أن يأخذوا زيادة. هم في الواقع أخذوا زيادة، إذا تجيل الواقع أخذوا زيادة من وين؟ من قيمة من بيع التلفزيون، من بيع هذه البضاعة، بشرط أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة يتفقان عليها. يتفقان على هذه المدة بشرط أن يقرضه مبلغا معينا من النقد لمدة معلومة، لأنه إذا كان لمدة غير معلومة نقض غرض البنك أساسا، حتى البنك يوفي غرضه يسوي هذا الشرط. يتفقان عليها أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية. البنك يشتري، أنت تبيع إلى البنك متاع بأقل من قيمته السوقية، خلنا نقول قيمة التلفزيون 100 دينار، أنت تبيعهم التلفزيون ب30 دينار أو ب50 دينار. خب ربحوهم في شرائهم للتلفزيون منك بشرط أن يقرضوك مبلغا معينا، لا يأخذون زيادة في أصل القرض. ها، أخذوا الزيادة من وين؟ من الفرق في سعر التلفزيون مثلا. أو يبيعه متاعا، يعني الإنسان المقترض يبيعه إلى البنك أو يعني إلى صاحب البنك أو إلى وكيله المفوض متاعا بأقل من قيمته السوقية، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة. فيقال خب إلى هنا السيد ما بين وجهة نظر أن هذا صحيح أم لا. خب فيقال إنه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه. ليش؟ لأن هذا قرض ليس فيه نفع، كل قرض جر نفعان فهو ربا. صحيح يا شيخ محمود أم لا؟ خب هذا ليس قرضا جر نفعان. هل هذا القرض جر نفعان؟ يقول لا. البيع، هذا القرض شرط في ضمن البيع، والقرض في ذاته ليس فيه ربا. خب فيقال انه يجوز الاقتراض عندئذ ولا ربا فيه كما ذكر جملة من الفقهاء. خب انت ايها السيد السستاني، احنا ما نقلل اولئك الفقهاء، نقلل كنت تعلمنا، هل تقبل بهذا الكلام؟ يقول ولكن هذا الكلام لا يخلو عن اشكال، لا يخلو عن اشكال، والاحوط لزوما الاجتناب عنه. ومثله الحال في الهبة. خب ولكنه لا يخلو عن اشكال والاحوط لزوما الاجتناب عنه. بعد علة الحكم لسنا بصددها هنا. خب والمسألة خلافية بين الفقهاء. ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض. شلون يعني؟ أهبك هذا الكتاب يا سيد ياسين، أنا مدير البنك، ها، أو أنا مدير البنك، تهبني الكتاب بشرط أن أخفضك 100 دينار بلا فوائد. فالقرض هناك في المسائل السابقة وقع شرطا في ضمن عقد البيع، أوقعنا عقد البيع، بعتك التلفزيون، وفي ضمن عقد البيع أوقعنا شرطا وهو الإقراض. صحيح؟ خب هنا في هذه الصورة قال السيد السستاني وعليكم السلام أن المسألة لا تخلو من إشكال. خب لو جينا سويناها بصورة الهبة، الهبة أيضا عقد من ضمن العقود كما مر في المعاملات. صحيح؟ خب أهبك أو تهبني مثلا هذا التلفزيون مثلا بشرط أن أقرضك، يقول مثله الإقراض إذا وقع شرطا في الهبة أو في الصلح. الصلح أيضا مر، المصالحة الصلح أيضا بحثه مرة في المنهاج في الجزء الثاني من المنهاج خب في الهبة والإجارة وأجرك الدار قيمة الدار كم إجارة أجرة هذه الدار خلنا نقول 10 دنانير أنا أجرك إياها ب5 دنانير بشرط أن تقرضني أيضا مشكل والصلح في الهبة والإجارة والصلح بشرط القارض ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح هذه العقود الثلاثة كلها عقود طبعا الهبة والإجارة والصلح عقود ثلاثة لو أوقعنا هذه العقود واشترطنا في ضمنها القارض الكلام هو الكلام كما استشكل السيد السيستاني في البيع يستشكل هنا في الهبة والإجارة والصلح وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال في أداء الدين شرطا فيها شلون يعني خب البعض يقول أقترض من السيد ياسين 100 دينار وأبيعه بيعا محاباتيا يعني البيع السابق اللي أشرنا إلى بيع محاباتي تعرفون البيع المحاباتي يعني بغير السعر الأصلي التلفزيون سعر 100 دينار أبيع فيها 70 دينار محاباتا خب مراعاة خب هنا البيع المحاباتي لو أوقعناه وكان الغرض منه زيادة المهلة خلني أقول الآن مهلة القرض تنتهي بعد ساعة جيد هذا يمكن التخريج هكذا لا توجد زيادة في الواقع التفتوا إلى المسألة هذا البعض خرجه بهذا التخريج قال هكذا التفتوا إلى المسألة بدقة حتى لا نضطر إلى إعادتها أأتي إلى السيد ياسين فأقرضه 100 دينار بدون فوائد على أن يؤديها لي بعد ساعة جيد ثم يبيعني هو التلفزيون الذي سعره كم سعره خلنا نقول 50 دينار يبيعني إياه بأقل من قيمته يبيعني إياه 20 دينار بشرط بيع محاباتي مو بشرط أن لا أطالبه بالمبلغ ذاك إلا بعد سنة مو هو اقترض مني مبلغ اقترض مني في المرحلة الأولى عقدين خلنا نقول عقد الاقتراض اقترض مني مبلغ خلنا نقول اقترض مني مبلغ معين لكن بفضل هذا المبلغ 200-300 دينار أقل أكثر اقترض مني مبلغ معين هذه المرحلة الأولى بعد أن اقترض مني هذا المبلغ بدون فوائد على أن يؤديه لي بعد ساعة أو بعد أسبوع ما يضر بعد مدة معينة بعد أسبوع خلنا نقول خب بعد هذه المرحلة الأولى انتهت المرحلة الثانية يأتي ويبيعني سلعة معينة بيعا محاباتيا ويشترط علي يقول أبيعك إياه هذا التلفزيون الذي سعره 50 دينار أبيعك إياه ب20 دينار أو ب10 دنانير بشرط أن تؤجل ذلك الدين سنة إضافية أو سنتين إضافيتين البيع ذاك القرض ما فيه شنو ما فيه فوائد في الواقع راح ناخذ الفوائد من شنو من هذا البيع المحاباتي ها بنأجل الدين والمبلغ بناخذه الفوائد بناخذها من البيع المحاباتي هي تخريج البعض ذكرها يقول وفي حكم جعل القرض شرطا في المعاملة المحاباتية جعل الإمهال في أداء الدين شرطا فيها نفس الكلام فالمسألة محل إشكال عند السيد السيستاني والأحوط لزوما الاجتناب عنها ماذا مفتين هذه المعاملة الأحوط لزوما الاجتناب عنها عند السيد السيستاني خب وفي حكم جعل القرض شرطين هناك جعلنا أوقعنا المعاملة المحاباتية وجعلنا القرض شرطا فيها أما هنا لا القرض حصل في مرحلة سابقة وجعلنا تأجيل السداد شرطا في المعاملة المحاباتية أليس كذلك؟ خب جعل الإمهال في أداء الدين شرطا فيها هذه هي أو هذا هو الطريق الأول خب ومن هذه الطرق الطريق الثاني ومنها تبديل القرض بالبيع هذا طريق ثاني ذكره جملة من الفقهاء تبديل القرض بالبيع كأن يبيع البنك مبلغا معينا كما الدينار بأزيد منه ثمانية وعشرين دينار نسيئة لمدة شهرين مثلا، التفتوا كأن يبيع البنك، كأن يبيع البنك فاعل. الآن شيخ علي مدير البنك قلنا، أليس كذلك؟ خب يأتي السيد ياسين حفظه الله ورعاه سيشتري، ماكو قرض، ها قرض انسوه خلوه على جانب. الآن نحن نتكلم عن بيع، لا تقولون لنا ربا بعد. أجى السيد ياسين واشترى من رئيس البنك 100 دينار، ما هو الثمن؟ الثمن هو 120 دينار. عندنا في البيع عندنا ثمن وعندنا شنو؟ عندنا مثمن. الثمن 120 دينار، المثمن 100 دينار. يا مدير البنك أعطيه 100 دينار، بعد شهرين أو بعد سنة يعطيك 120 دينار. نسيئة. وهذا لا تقول لي بعد ريبة، هذا مو ريبة. جيب لي افتحوا لي الجزء الثاني من الرسالة العملية سترون أن هذا ليس من الربا، لأن الربا بالنسبة إلى القرض لا يوجد قرض هنا، وربا البيع لا يكون إلا في المكيل أو الموزون، أما المعدود فلا ربا فيه كما قلنا في وين؟ في الجزء الثاني من منهاج الصالحين قلنا لا ربا في المعدود، هي أموال تعد عدا فلا ربا فيها، الربا فقط في المكيل والموزون، الأجناس الربوية هذا مو جنس ربوي فلا ربا فيه. ما دام سويهين للمسألة؟ خوب، هل تقبل بهذا الكلام أيها السيد السستاني أم لا تقبل؟ احنا درسنا منهاج السيد الخوي مو؟ خوب الآن نستفيد من منهاج السيد الخوي دي. خوب، هل السيد السستاني يقبل بهذه المسألة أم لا؟ متصورين أصل المسألة جيدا؟ يوجد بيع هنا لا يوجد قرض، مدير البنك يبيع 100 دينار والثمن 120 دينار، يدفعونها إلى بعد سنة ولا يلاقصر لا ربا ولا هم يحزنون، فالمسألة منحلة. هكذا قال بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. السيد الخوئي ويتبعه جملة من تلامذته أيضا لم يقبلوا بهذا القول. ليش السيد الخوئي ما يقبل هذا الكلام؟ السيد الخوئي هنا حينما درسنا الجزء الثاني من المعاملات مع السيد الخوي قلنا السيد الخوي يقول لا بد من تمايز الثمن عن المثمن إذا كان البيع نسيئة. في بيع النسيئة لا بد من تمايز الثمن عن المثمن. هذا بيع نسيئة أم لا؟ نسيئة، أليس كذلك؟ ولا بد من تمايز الثمن عن المثمن كما يذكرها السيد الخوي في مسألة 220 من المنهاج. نعم، لا التمايز يعني بحيث يكون الثمن غير المثمن، حتى التمايز أوضح مثال له هنا بالجنس، بأن يكون دينار بحريني ودينار كويتي. الآن بنوضح المسألة أكثر. السيد السستاني السيد الخوي يفتي هناك بفساد المعاملة، فساد البيع، يقول البيع فاسد. ليش؟ لأنه يمكن السيد ياسين يسدد من نفس 100 دينار التي أعطيته إياها أنت، صحيح؟ خب لا بد من تمايز الثمن عن المثمن. لو كان تعطيه خلنا نقول بالربابي بالعملة الحديدية والشرط أن يسدد لك بالعملة الورقية لا بأس، يصير تمايز. أما هنا لا يوجد تمايز، واضح؟ لا بد من تمايز الثمن عن المثمن. يقول ولكن هذا وإن لم يكن قرضا ربويا على التحقيق، غير أن صحته بيعان محل إشكالين. احتياط وجوبي عند السيد السستاني أن هذا البيع لا يصح. السيد الخوي يفتي بأن هذا البيع فاسد، ما يحتاط السيد الخوي، فتوى عنده. إذا ترجعون للمنهاج الجزء الثاني يفتي بفساد البيع هناك، على ما بذهني يفتي، ما عنده احتياط. ويعللها السيد السستاني، ما عللها السيد السستاني، ما علل، بس هناك السيد الخوي يعلل بشنه؟ بأنه لا يوجد تمايز بين الثمن والمثمن. خب نعم، لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمئة دينار نسيئة إلى شهرين مثلا، نفس العملية السابقة ها. البنك رئيس البنك شيخ علي يبيع إليك يا سيدي ياسين، يبيع إليك شنو؟ يبيع إليك مبلغا معينا 100 دينار، يبيعك 100 دينار يعني يعطيك 100 دينار كمثمن، والثمن ما هو الثمن؟ خلنا نقول 100 دينار كويتي، الثمن 100 المثمن 100 دينار بحريني، والثمن 100 دينار كويتي تدفع بعد سنة، ماكو مشكلة هني. ليش؟ لوجود التمايز بين الثمن والمثمن. لتفتون التمايز وين بين الثمن والمثمن؟ يقول نعم لا مانع من أن يبيع البنك مبلغا كمئة دينار نسيئة إلى شهرين مثلا أو سنتين، ماكو فرق، ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على 100 دينار. خلنا نقول 1000 دولار ما يضر، تزيد قيمتها على 100 دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد 120 على 100 مثلا أو أكثر أو أقل بمقدار ما يريدان. يعني بعبارة أخرى الحل هنا وجد، وجدنا حل، أكو تخريجة هنا، وهي أن نبيع عملة بعملة أخرى مختلفة، يوجد تمايز، لأن إشكالنا هنا في عدم الصحة من جهة عدم تمايز الجنسين الثمن والمثمن. أما إذا حصل التمايز حلت المشكلة. يقول ويجعل الثمن المؤجل عملة أخرى تزيد قيمتها على 100 دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد 120 على 100، وفي نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة أو ما يساويها من الدنانير. التفتوا إلى المسألة الآن، هاي نقطة مهمة أشار إليها السيد السيستاني هنا. خب شيخ علي وهو رئيس البنك باع 100 دينار على السيد ياسين، والثمن ما هو؟ الثمن هو 1000 دولار خلنا نقول، جيد؟ 1000 دولار تؤدى متى؟ بعد سنتين. خب بعد السنتين يأتي السيد ياسين ويسدد في ذمة السيد ياسين ماذا الآن؟ 1000 دولار. يمكنه أن يسدد 1000 دولار ويمكنه أن يسدد ما قيمتها بالدنانير، لأنه أيضا في كتاب الدين في الجزء الثاني من المنهاج أشرنا إلى أنه يجوز التسديد بغير القيمة إذا تراضيا. فيمكن لك يا سيد ياسين حينها أن ترجع وتسدد 120 دينار مثلا، إذا كانت 1000 دولار تساوي 120 دينار وتوافقتما على أن تسدد 120 دينار يمكنك أن تسدد بهذا المقدار. يقول وفي نهاية المدة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقررة، هذا خيار، الخيار الثاني، أو يأخذ ما يساويها من الدنانير، هذا خيار ثاني، ليكون من الوفاء بغير الجنس. فهنا وصى بغير الجنس، الجنس الذي في ذمتك يا سيد ياسين هو الدولار، صحيح؟ تسدد بالدينار لا بأس، ماكو مشكلة. في أنا الآن لي في ذمتك 10 دنانير بحرينية، يمكنك أن تعطيني إياها بالتوامين، واضح؟ ماكو أي مشكلة، هذا شرعا ما في أي مشكلة، إذا قبل الطرف الثاني ماكو أي مشكلة. الشيك مو مبلغ شيخنا، الشيك حواله. لا ندخل الآن في، أنا بنائي في المسائل المستحدثة نختصر على مقدار ما هو موجود في الكتاب، وما هو زائد نتركه إلى ما بعد الدرس، باعتبار أن جملة من المسائل محل خلاف بين الفقهاء أساسا، أي الوجوه اللي يذكرها السيد الثاني هنا ويرد جملة منها، السيد الخوي يقبل قسما منها مثلا، وغير السيد الخوي أيضا يقبلون قسما، فهذه الوجوه محل أخذ ورد. لا يا شيخ، الشيخ ما هو إلا ورقة حوالة لا أكثر ولا أقل، أبدا ليس له أي قيمة أخرى، حوالة تعهد من البنك بين يعطيك مو أكثر، هذا بحث الحوالة مر عندنا شيخنا بعد، تتذكر بعد حاضرين ويانا أنتم الجزء الثاني ما حضرت يعني الحوالة. خب ومنها من الطرق، الطريق الثالث يذكره السيد السستاني حفظه الله، يقول ومن الطرق التي ذكرت للتخلص من الربا، الطريق الثالث، ومنها أن يبيع البنك، فاعلها أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ معين 25 دينارا مثلا، نسيئة لمدة شهرين. التفتوا إلى المسألة، ها، البنك يبيعك شيئا معينا كالتلفزيون، البنك عندك تلفزيون مثلا، يبيعك إياه لماذا؟ ب120 دينار. جيد، نسيئة تدفع هذه 120، متى تدفعها للبنك؟ بعد شهرين أو بعد سنتين. خب، بعد أن تجري هذه المعاملة تكون في ذمتك للبنك كان مبلغ 120 دينار، أليس كذلك؟ خب، ثم صار الآن التلفزيون ملكك بعد، مشتري يا سيد. خب، البنك يشتري التلفزيون منك مرة أخرى، يجوز لك أن تبيع التلفزيون بعد، أنت تملك هذا التلفزيون، تبيعه مرة أخرى للبنك بمبلغ أقل، مثلا تبيعه ب100 دينار أو أقل، فيعطيك ال100 دينار حالا. أنت الآن في ذمتك إلى البنك كان 120 بالبيع الأول، عندنا بيعين هنا لا تغفلون، البيع الأول البنك باعك التلفزيون ب120 دينار، تدفعها له بعد سنتين، فالآن في ذمتك 120 دينار إلى البنك، هيخلها على صوب. جيد، انجي الآن التلفزيون ملكك، الآن نجري المعاملة الثانية، البنك يشتري منك التلفزيون بكم؟ ب100 دينار، يعطيك إياها الآن، فالبنك أعطاك الآن 100 دينار، معاملة ثانية هذه، وبعته أنت التلفزيون، فرجع التلفزيون إلى البنك، والآن في يدك 100 دينار، وعليك إلى البنك 120 تدفعها له متى؟ بعد سنتين. متصورين المسألة؟ يقول ومنها أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ ك120 دينارا نسيئة لمدة شهرين، ثم يشتريها، شهرين أو سنتين لا فرق، لمدة شهرين مثلا، ثم يشتريها من المشتري نقدان، لا تغفلون عن كلمة نقدان، ثم يشتريها، يعني البنك يشتري هذه البضاعة من المشتري، يشتري هذا التلفزيون نفسه من المشتري منك يا سيد ياسين، يعني نقدا بما ينقص عنها 100 دينار، فالبنك يعطيك 100 دينار الآن وتكون في ذمتك 120 دينار، في الواقع كانها نفس عملية القرض بس بصورة بيعين حصلت، انت كأنك اقترضت 100 دينار تدفع عليه 120 بعد سنتين، مو كذي؟ خوب أيها السيد السستاني، هذا بعد هذا الكلام واضح وجميل وحلو وما فيه أي إشكال، بعد لا تستشكل عليه. يقول لا أنا أستشكل، وهذا أيضا لا يصح، هذا البيع أيضا لا يصح، مطلقا لا يصح. يقول لا، هذا يصح في بعض الصور وفي بعض الصور لا يصح، خلنا نشوف متى يصح ومتى لا يصح. يقول وهذا أيضا لا يصح إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقدا بالأقل. يعني شلون؟ يعني مو عندنا بيعين، البيع الأول في ضمن عقد البيع الأول أنت تشترط على البنك، تقول أنا أشتري التلفزيون ب120 بشرط أن تشتروه مني بعد ذلك ب100 دينار نقدا، فوقع البيع الثاني شرطا في ضمن البيع الأول. ما هذه متصورين المسألة أو أكررها بالمثال؟ أوضح؟ خب، التفتوا إلى المسألة، إذا كان البيع الثاني شرطا في ضمن البيع الأول يقول هذا لا يصح وهذا أيضا لا يصح إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقدا. يعني إذا كان البيع الثاني شرطا في ضمن البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقلا بالأقل من ثمنه نسيئة. خب أيها السيد السستاني، عندنا سؤال. خب، قد يقع هذا البيع الثاني شرطا صريحا بأن أقول أبيعك، يقول البنك مثلا أبيعك، أو أنت تقول للبنك أشتري منكم هذا التلفزيون ب120 دينار نسيئة بشرط أن ماذا؟ أن تشتروه مني بعد ذلك ب100 دينار نقدان. هذا شرط صريح، وصار لا الشرط ما يكون صريح في ضمن العقد لكن يقع العقد مبنيا عليه. احنا ذكرنا في الرسالة العملية الجزء الثاني ان الشروط على قسمين، شروط صريحة لا لبس فيها ولا غموض، وهناك شروط ما تذكر لفظين لكن يقع العقد مبنيا عليها. اتفاق ضمني موجود، اتفاق ضمني ما يذكر صريحا في ضمن العقد. يقول ولو بإيقاع العقد مبنيا على ذلك، أيضا هذا لا يصح في هذه الصورة. يقول حتى في صورة ما إذا وقع العقد مبنيا على هذا الشرط أيضا لا يصح، وأما مع خلوه عن الشرط فلا بأس به. لو كان بدون شرط، مثلا البرش يقول أنا أبيعك التلفزيون ب120 دينار، وأنت بالخيار بين أن تبيعنا إياه أم لا تبيعنا إياه. ماذا نلتفت للمسألة؟ مدير البنك يقول لك أنا أبيعك التلفزيون الذي قيمته 100 دينار، أنا أبيعك إياه بكم؟ ب120 دينار. ترفعها لنا بعد سنتين، وانت كيفك بعد تحب تبيعنا إياه بيعنا إياه ما تحب تبيعنا إياه كيفك، المهم انت بعد سنتين كنت تدفع لنا كم؟ 120، واحنا مستعدين نشتري تلفزيون منك ها نقدا، ماكو مشكلة، بس مو شرط، ما وقع شرطا في هذه الصورة، لا ضرر. التفتون للكيفية. وأما مع خلوه، يعني خلو البيع الأول عن الشرط، يعني لم يقع البيع الثاني شرطا في ضمن البيع الأول، فلا بأس به. خب إذن اتضحت الآن 3 طرق ذكرت، واتضح رأي السيد السيستاني في هذه الطرق 3، صحيح؟ تفضل شيخنا. التراضي شيء
بدون ان يكون العقد مبنيا على ذلك،
يعني مو شرط، مو ملزم هذا الانسان ام هو ملزم؟
غير ملزم.
غير ملزم ماكو مشكله،
يعني
ادري. لا البيع العقدان منفصلان، لا ربط بين الاول والثاني، ماكو مشكله. انا الان بعتك الكتاب بدون اي شيء، بعتك اياه ب10 دنانير تدفعها لي بعد شهر، صحيح؟ انت بعد 5 دقائق بعتني اياه ب7 دنانير نقدا، ادفعها لك نقدا، هذا ما يضر، تراضينا نحن على هذا الامر، ماكو مشكلة. بل حتى لو كان يوجد توافق بس ما كان على نحو الشرط، البنك يخيرك يقول انت بالخيار، ان اردت ان تبيعنا اياها نحن نشتريها، ان اردت ان تبيعنا التلفزيون ب100 دينار نحن نشتريه ب100 دينار نقدا. نحن الان نبيعك التلفزيون بكم؟ ب120، تدفعها لنا بعد سنتين، صحيح؟ خب بعد ان تملكت انت التلفزيون انت مخير بين ان تبيعنا اياه او ان لا تبيعنا اياه، فهنا البيع الثاني ليس شرطا في ضمن البيع الاول. اتضحت المسألة؟ ماكو مشكلة من هذه الجهة، لان انت غير ملزم بالبيع الثاني، بعبارة اخرى البيع الاول لا يقتضي البيع الثاني، مجرد حصول البيع الاول لا يلزم بحصول البيع الثاني، فالمشتري بالخيار بين ان يبيع وان لا يبيع. خب اذا السيد الثاني الان ذكر لنا جملة من الطرق وبين لنا رأيه في هذه الطرق وانها تصح او لا تصح، صحيح؟ الطريق الاول والثاني ما صح عنده، الطريق الثاني صح اذا كان بعملة مختلفة، الطريق الثالث ايضا صح اذا لم يكن البيع الثاني شرطا، صحيح؟ خب اما الطريقة الاولى فلم يصحح السيد السيستاني، مو 3 طرق ذكر؟ خب الطريقة الاولى لم يصححها بتاتا، الطريقة الثانية صححها في بعض الصور، الطريقة الثالثة ايضا صححها في بعض الحالات. خب الان يأتينا بعد شيء عام، يقول ويلاحظ ان هذه الطرق التي ذكرت للتخلص من الربا، ويلاحظ ان هذه الطرق ونحوها لو صحت كما في بعض الصور صححها السيد، يقول لو صحت هذه الطرق لا تحقق للبنك غرضا اساسيا، البنك له اغراض مهمة، غرض اساسي من اغراض البنك لا يتحقق هنا، ما هو هذا الغرض ايها السيد السيستاني؟ يقول البنك يلزمك بزيادة بمقدار ما يتأخر المبلغ، افترض انت اخرت المبلغ سدرت ببطء، تزداد الفوائد، كل ما تأخر المبلغ يوم واحد زاد عليك المبلغ، مو كذي؟ هذه الطرق ما تعطي البنك هذه زيادة بحيث تزداد بعدد الأيام. ماذا مستكين للمسألة؟ بالطريقة الأولى مثلا أبيعك، يأتي رئيس البنك ويبيعك 100 دينار في مقابل $1,000 مثلا، هذه ما تحقق غرض البنك، لأن هذه أكو زيادة حصلت. صحيح أكو زيادة حصلت، حصل البنك على زيادة، لكن هي زيادة ثابتة ما تتغير في اليوم، ولو سددت انت المبلغ بسرعة ما يتغير الشيء. في حين المعاملات اللي قاعدة تصير في البنوك الآن يتغير، لو تقترض 1,000 دينار وتسددها في اليوم الثاني تكون الفوائد أقل مما إذا سددت 1,000 دينار بعد شهر أو بعد سنة.
شيخنا البنك يقدر يتأخر آخر مرة اللي كان شهرين، يفرض أن هذا لو أتأخر إلى شهرين.
إيه لو تأخر أكثر من شهرين. غرض اللي نريد نقول إن البنك هو بالبنك ما يجي إلى شخص بعينه. نقول هذه الطرق صحيحة، نحن نقول هذه الطرق في بعض حالاتها صحيحة لا بأس، صححنا نحن طريقين يقول السيد السيستاني، لكن غرض البنك هو ما يجي يتعامل عادة بالكيفيات، ولو تعامل بها ما تحقق غرض الأساسي، وهو أن تكون زيادة بعدد الأيام بحيث تشجع المقترض على أن يسدد بسرعة أو ما شابه ذلك. هي ما تحقق غرض أساسي من أغراض البنك. هل يريد يقول السيد يقول لا تحقق للبنك غرضا أساسيا وهو استحقاق مطالبة المدين بمبلغ زائد لو تأخر عن أداء دينه عند نهاية الأجل، وازدياد هذا المبلغ كلما زاد التأخير. هذا من أغراض البنك الأساسية، وهذه الطرق لا تحقق هذا الغرض الأساسي. خب، فإن أخذ الفائدة بإزاء التأخير في الدفع يكون من الربا المحرم. أنت تقول خب أبيعك وكلما تأخرت نأخذ زيادة، نقول هذا ربا محرم، من الربا المحرم، ولو كان ذلك بصيغة جعله شرطا في ضمن عقد البيع. مثلا أبيعك هذا التلفزيون ب100 دينار بشرط انه كلما تاخرت في السداد يزداد المبلغ، هذا ربا محرم. يقول ولو كان ذلك بصيغه جعله شرطا في ضمن عقد البيع مثلا، فان الزياده في مقابل التاخير ربا. هذا
مجرد اشاره يعني.
نعم
مجرد اشاره هذه الفقره.
في هذه يريد ما يريد يعطي نحكم هنا، ينبهنا إلى أن هذه الطرق لا تنفع هنا. في بعض يعني يمكن التخلص من يعني من بعض الإشكالات من خلالها. أنا ما أريد أقول لا تنفع بالأصل، يعني لو أمكن أن شخص يضمن مثلا مع رئيس البنك يضمن أنه يسدد في وقت معين، يمكن التخلص يعني من بعض الإشكالات في المسألة، ما عندنا مشكلة إحنا. خب المسألة الثانية، لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة. لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة. هنا نصل إلى مربض الفرس. كان الحديث سابقا عن ماذا؟ عن البنوك الأهلية، صحيح؟ الآن الحديث عن ماذا؟ عن البنوك الحكومية. هذه المسألة إنما يكون الخلاف، هذه المسألة هل يوجد فرق بين البنوك الأهلية والبنوك الحكومية أم لا يوجد فرق؟ يوجد خلاف بين الفقهاء. جملة من الفقهاء قالوا البنك الحكومي حكمه حكم البنك الأهلي، لا يوجد فرق. شنو بنك حكومي وبنك أهلي؟ بنك، ماكو فرق بين البنك الحكومي والبنك الأهلي. من الفقهاء قال ذلك؟ كل فقيه يرى أن الدولة تملك يقول هذا الحكم، أنه لا يوجد فرق بين البنوك الأهلية والبنوك الحكومية. مثلين من يقول بأن الدولة تملك فإن حكم البنك الحكومي عنده هو نفس حكم البنك الأهلي. أما السيد الخوري وأكثر تلامذة السيد الخوري الذين يقولون ماذا؟ بأن الدولة لا تملك، وأن الأموال التي في يد الدولة هي أموال مجهولة المالك، فتتغير المسألة عندهم، يكون للبنك الحكومي أحكام خاصة. خلينا نشوف احكام البنك الحكومي. عفواً بعد ان السيد الخوئي يرى ان الدولة لا تملك وان الاموال التي في يد الدولة حكمها حكم الاموال المجهولة المالك. يقول المسألة الثانية: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة. ليش تقترض من البنك الحكومي بشرط دفع الزيادة؟ لانه ربا بعد، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن او بدونه، سواء رهنت شيء او لم ترهن شيء. الرهن بعد كمصطلح مر عندنا في الجزء الثاني من المنهاج. خب، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن او بدونه، خب لا فرق هنا، سواء اقترض مع وجود رهن او بدون وجود رهن، في كلا الحالتين هذا قرض ربوي. خب، ولو اقترض كذلك بطل القرض والشرط معا، كلا الامرين يبطلان. خب، من شوي ايها السيد الستاني قبل صفحة تقول في الصفحة المسابقة التي قبلها كنت تقول بان القرض يصح والشرط يبطل في البنوك الاهلية، ليش هنا تقول القرض والشرط معا باطلين؟ مسكين المسألة. هنا قال القرض صحيح والشرط باطل، هنا يقول القرض والشرط معا باطلين. يقول ولو اقترض كذلك بطل القرض والشرط معا. ليش؟ يعلل، يقول لأن، تعليل، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض. أصلا البنك مجهول المالك، لا يملك الأموال التي تحت يده، لا يملكها لكي يملكها. ما ركزت للمسألة، أعطاه شيء لا يملكه هو. وصحة القرض فرع ماذا؟ فرع الملك. أنا إنما يصح أن أقرضك هذا المبلغ إذا كنت أملك هذا المبلغ. طب البنك لا يملك هذه الأموال التي في يده، هذه أموال صحيح لكن ليست ملكا له، فالقرض باطل، بطل القرض والشرط معا، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال لكي يملكه للمقترض. خب، وللتخلص من ذلك عندك طرق للتخلص أيها السيد؟ يقول نعم عندي طرق. وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك، يأخذ المال من البنك بأي عنوان يأخذه؟ يقول يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك، لا بقصد الاقتراض، مو قصد الاقتراض، لا يجوز الاقتراض هنا، أموال مجهولة المالك يجوز لك الاستيلاء عليها وتملكها بإذن الحاكم الشرعي. واضح؟ لأن الأموال مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي كما تقدم في باب اللقطة في الجزء الثاني من المنهاج، أشرنا هناك إلى هذه المسألة، فرقنا بين اللقطة والمال المجهول والمال المجهول المالك. الفقيه أكثر الفقهاء لا يشترطون العلمية، هنا يقولون مطلق الفقيه. خب، ولو اقترض كذلك وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض، لا يوجد قصد اقتراض هنا، تتملك المبلغ تقصد التملك. خب، والأحوط وجوبا أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، احتياط وجوبها مو فتوى عنده، استئذان الحاكم الشرعي، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه، بعد أن يستولي على المال بإذن من الحاكم الشرعي يراجع الحاكم الشرعي ليصلحه له. واضح؟ خب، ليصلحه له ثم يتصرف في هذا المال بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي لإصلاحه، يقول له مثلا تصدق بعشرة دنانير من هذه المئة دينار مثلا أو بخمسة دنانير مثلا على الفقراء ولا يضره. خب الآن أيها السيد، أنا أعرف، يقول سيد ياسين، أنا أعرف بأن البنك الحكومي سيسترجع هذه الأموال مني بعد ذلك بالقوة، رجعتها بالطيب وإلا سيأخذها بالقوة، صحيح؟ يقول ولا يضره العلم بأن البنك سوف يستوفي منه أصل المال والزيادة قهرا، لكن يا سيدي ياسين يكون تنوي ان انت ما تعطي البنك قدر الامكان. اذا تقدر تتخلص من الدفع الى البنك يكون تتخلص بالتكليف، لان هذا بعد اتلاف للمال اعطاؤه البنك. يقول سوف يستوفي منه اصل المال والزيادة قهرا، فلو طالبه البنك جاز له الدفع دفعا للضرر. ها ترفع دفع ترفع المال دفعا للضرر، اما متلازم الدين لان ما عليك انت دين اصلا، انت ما اخترت مبلغ حتى تسدد، انت تدفع الضرر الذي يلحقك. انت تعرف اذا ما تدفع المال يجرونك الى مركز الشرطة مثلا، وهذا توهين الى شخصك الكريم يا سيدي ياسين. خب فتدفع هذا المبلغ دفعا لهذا الوهم والضرر الذي يلحق بك.
هو على فرض انه حصل حيلة من خلالها ما دفع المبلغ، المال هذا مضمون
للحماية باذن الحاكم. صحيح.
على اي اساس الحاكم مجهول مالك هذا؟
مجهول المالك
على اي اساس؟
للحاكم ولاية على الاموال المجهولة المالك، له ولاية. هذا بعد في باب اللقطة، هناك مر عندنا في باب اللقطة. يقول
هل أقل الحل الماضي هو الاختراب من البنج الحكومي تم قرضا كمصطلح، تم قرض من قرض فرع الحكومي فرع الملك؟
نحن قلنا هذا ليس قرضا له،
بس الجبار الأولى وش لا يجوز الاختراب
إيه يعني لا يجوز الأخذ بعنوان الاختراب، يعني لضيق العبارة هنا، لضيق العبارة
تعليلا أنه ربا المرة مثلا يكون ربا فرع يكون إنسان مالك
لأن هذا المال جزمن له مالك. شيخنا هذا المال جزمن له مالك، لا نقول ليس له مالك، غاية الأمر مالكه مجهول. اقتراض يحصل، عقد فضولي يحصل هنا.
المختلف
أدري عقد فضولي حصل أم لا حصل العقد الفضولي أو ما حصل؟ حصل، لأن العقد الفضولي يحصل من أي إنسان، واحد في الشارع شافني وباعني بناية، فهذا العقد الفضولي حصل، ما لا يملك هذه البناية. أنت لا تملك الآن ذاك الفندق تبيعني إياه، عقد فضولي. أنت الآن تقرضني مبلغ من البنك، عقد فضولي. لهذا يصح التعبير لا يجوز الاقتراض،
لأنه ربا
فعلي يصح. يصح أيضا التعبير، لأن الأخذ قد يقال بأنه يصح.
إذا شفنا فأنا الذكر هي مسألة التخلص، لازم يذكر أن يقول بعنوان كما مجهول المال.
شلون؟
طريقة التخلص أن يأخذ الإنسان مختلف هذا المال بعنوان كون مجهول المال.
نعم.
يعني أصلا لو أصموا كان مشكلة في هالمسائل الشرعية.
مشكلة.
اتفاقا.
هذا هو هكذا؟
هذا ما يعتبر أنه اختراق حقيقة.
إيه هذا يكون يرجع إلى الحاكم الشرعي، لأن هذا أخذ أموال مجهولة المالك، فيرجع إلى الحاكم الشرعي ويصلحه له، يأخذ المال والآن صار في ذمته، بعد صار ضامنا لهذا المال، يرجع إلى الحاكم ويصلحه له، ماكو مشكلة، يمكن حلها، ماكو أي مشكلة. حتى ولو تصرف هذا تصرف فضولي يجيزه الحاكم.
ذكر أنه سواء كان عالم بالأنواع غير عالم اشتراط إذن الحاكم الشرعي.
اشتراط إذن الحاكم أولا مثلا احتياط وجوبي، لا احتياط وجوبي. هاي أول الأمر بالنسبة للسيرس الثاني، مو فتوى بل هو احتياط وجوبي. هاي واحد. اثنين لا يأخذه بقصد التملك إلا إذا ملكه الحاكم، لأنه لا يمكنه أن يتملك هذا المال إلا بإذن الحاكم. إذا قلنا أنه يشترط إذن الحاكم، أما إذا قلنا لا يشترط إذن الحاكم فيمكنه أن يأخذه بدون إذن الحاكم.
عن قول بالاشتراط ما تحصل، لأن في فرق واضح بين أخذته مع العنب العنوان أو بعين جهد بعنوان، أحتاج إلى إذن الحاكم بصورته.
إيه الإذن في الصورتين تحتاج إليه. نعم. لأن العنب العنوان وعدم العنوان فقط يغير أنه كحظ التكليف. نعم، ما يغير شيء آخر. فلو طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يتعه التخلف عن ذلك. المسألة الثالثة وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.